بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 82 على 1 تحت عنوان حول مسائل التبديع والتوقف والتبين. تم تسجيل هذا المجلس في 14/0/1414 هجري الموافق اليوم 3/7/1993 ميلادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا فضيلة الشيخ شريطكم حول البدع والتبديع، الشريط السابق حفظكم الله ونفع بعلمكم، وهناك بارك الله فيكم سؤال.
عفوا، وتبديع ايش؟
حول البدع وما
لا اريد ان تعيد كلامك.
اقول يا شيخ، سمعنا شريطكم حول البدع والمبتدعة، الشريط الاخير هذا وصلنا للسعودية، وصلنا
امتى اخي؟ لكن صدرت منك كلمة تبديع،
لا اسحبها
من المبدع ومن المبدع.
جزاك الله خير، هذه اسحبها يا شيخ.
سحبناها. طيب
هناك سؤال بارك الله فيكم يا شيخ.
أيوة.
يتعلق حول الشريط السابق. كما لا يخفاكم، الدعوة السلفية تعتمد على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فكما أنه لا يصح الاحتجاج ببعض الآيات والأحاديث من غير الرجوع إلى فهم السلف الصالح لها، فكذا لا يجوز أخذ أقوال السلف كقولهم الجهمية كفار، أو كقولهم من قال أن القرآن مخلوق فإنه كافر، من غير أن يرجع لفهمهم في تنزيلها أو أن يرجع لفهمهم في تنزيلها على الأعيان الموجودة في عصرهم. فهل يجوز بارك الله فيكم لأحد الناس أن يأخذ هذه الإطلاقات فينزلها على المعين في هذا الوقت، أم لا بد من النظر إلى هذه الإطلاقات بفهم علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر، فما أنزلوه على الأعيان جاز لنا إنزاله؟ ما تقولون حفظكم الله؟
أقول هذا السؤال مع الأسف يتكرر كثيرا في الآونة الحاضرة، وجوابي يفهم من أجوبة سابقة لي منذ سنين طويلة حول من هم بلا شك عندنا من الفرق الضالة، إن لم نقل في الجملة إنها من الفرق الكافرة، لأن الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها وأنها كلها في النار، فهي كلها في النار بلا شك، لكن منهم من يخلد فيها أبدا ومنهم من ينجو منها، كل حسب خطائه. فإن كان خطأه كفرا صريحا وأقيمت الحج عليه ثم أصر على كفره فهو في النار خالدا فيها أبدا، وإلا فهو في النار تحت مشيئة الله عز وجل التي تشمل كل شخص إلا من كان كافرا مشركا. وهنا لابد لي من وقفة قصيرة لعلكم لا تفرقون معي بين الكفر والشرك، وتعتقدون معي أن كل كفر شرك وأن كل شرك كفر. إذا كان الأمر كذلك فأمضي في إتمام الجواب، وإما فلا بد لي من وقفة ها هنا.
لا نرى التفريق يا شيخ.
لا ترى التفريق؟
نعم.
الحمد لله. فأقول، ف فمن مات من الفرق الضالة كافرا وقد أقيمت عليه الحجة وظهرت له المحجة، ثم كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهذا النوع هو الذي يستحق التكفير كلا أو جزءا، جماعة أو شخصا معينا بعينه بعد تحقق هذا الوصف فيه. فأنا أقول وأنا أعرف تصريح كثير من علمائنا وأفاضلنا بتكفير الشيعة بل الرافضة، فأنا أقول في مثل هذه المناسبة نحن نكفرهم في الجملة وليس في التفصيل، وبالتعبير السوري أقول وبعض إخواننا يشهدون بهذا الذي أقول وفي مجالس عديدة، لا يجوز التكفير بالكوم. مفهوم هذا اللفظ عندكم؟ وإنما بالأعيان والأشخاص، فمن وقع في الكفر لا يلزم أن يقع الكفر عليه إلا بعد إقامة الحجة عليه. واضح؟ إذا كان هذا واضحا فمن باب أولى تعرف جواب سؤالك.
قال بعض المشايخ الأفاضل بحضرتكم في جلسة علم عدم القيام للداخل من الأصول لأنه فهم للصحابة لتوقير الرسول عليه الصلاة والسلام، فالسؤال هل هناك ضابط في معرفة الأصول من غيرها أم أننا نستطيع أن نقول أن الشرع كله أصول؟
لا، هذه مسألة اصطلاحية محضة، لكن كأنه أشكن علي ما قلت آنفا فأعد علي حتى استوعب السؤال ثم أتبين هل هو صحيح أم ليس صحيح.
قال بعض المشايخ الأفاضل في حضرتكم في جلسة علم عدم القيام للداخل من الأصول لأنه فهم الصحابة لتوقير الرسول.
هذا تعبير إذا كان رعي فيه الإصطلاح العلمي هذه مسألة فرعية وليست مسألة أصولية، لكن لعل الناقل أو السامع أو الناطق فسهل هذا أو ذاك إما في التعبير أو في الفهم. فأنا أقول الآن إن مسألة القيام للداخل هي مسألة فرعية في اصطلاح العلماء وليست أصولية، لأنهم يعنون بالأصول هي القواعد، وتارة يعنون بالأصول العقائد، ثم في الحالة الأولى حينما يعنون بالأصول القواعد فيعنون بما يقابلها بقولهم الفروع، وإذا عنوا بالأصول العقائد فيعنون بما يقابلها الأحكام. فمسألتنا هذه هي ليست من الأصول على الإصطلاحين، لا هو قاعدة ولا هي عقيدة، وإنما هو فرع ثم هو حكم. لكن لعل الذي قال أنه من الأصول العلمية أنه ينبغي علينا حينما نفسر حديثا ما كما جاء في سؤال الأخ آنفا أن يفسر هذا الحديث على ضوء فهم السلف وتطبيق السلف إياه. فأظن أن كلمة الأصول جاءت في مثل هذه المناسبة، لا أن المسألة نفسها وهو عدم القيام للداخل هي من الأصول، لا، لكن طريقة فهمها أنه لا يشرع القيام للداخل هو الرجوع إلى أصل من أصول الشريعة وهو فهم هذه الأصول من الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح، ولذلك نحن نلح إلحاحا حارا على كل الدعاة الإسلاميين حقا المتمسكين بالكتاب والسنة صدقا أن لا يكتفوا في الدعوة إلى الكتاب والسنة دون أن يضموا إلى ذلك قولهم وعلى منهج السلف الصالح. ذلك لأنني قلت مرارا وتكرارا وأعتقد أن هذا أمر لازم جدا جدا لكل داعية مسلم حقه، وهو أنه في كل الفرق التي شملها حديث الفرق أي 72 فرقة الهالكة لا يوجد فيها فرقة تقول نحن لسنا على الكتاب والسنة، كل فرقة من هذه الفرق تقول نحن على الكتاب والسنة. إذن ما هو الفرق الجوهري بين هذه الفرق التي تلتقي مع الفرقة الناجية في أنهم أيضا يتمسكون بالكتاب والسنة؟ الفرق وكما قال الشاعر فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. الفرق وأنك لا تجد حتى اليوم فرقة من تلك الفرق تقول نحن على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح إلا الفرقة الناجية، فهي التي تميزت منهجا وتطبيقا بالانتماء إلى السلف الصالح. ونحن نقول هذا ليس رأيا اجتهاديا استنباطيا محضا، بل هو النص الصريح في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة. أما القرآن الكريم فقول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا شك ولا ريب أن أول ما يتبادر إلى الذهن أن المقصود بهذه الكلمة سبيل المؤمنين إنما هم السلف الأول الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم خير القرون كما تعلمون في الحديث الصحيح، بل الحديث المتواتر عندي وفي بحثي ونقدي، خير الناس قرني، ومن الخطأ ما تسمعونه من التعبير بخير القرون، لا، إنما قوله عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بهذه الشهادة النبوية الطيبة هم الذين يقصدون أول ما يقصد بقوله تعالى سبيل المؤمنين. طبعا ويشمل سبيل المؤمنين من ساروا على سبيلهم، ونحن نرجو الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. إذا كان الأمر كذلك فينبغي نحن أن نلتزم هذا المنهج دعوة وعملا وتطبيقا. ولعله ما بلغتكم فيحسن أن أسمعكم مناقشة طريفة جرت بيني وبين من يشترك معنا في ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولكن ذهنه كان فارغا خاليا من ضرورة الضميمة هذه سبيل المؤمنين. كان قد زارني في داري وأنزلت ضيفا عندي لأنني رجوت من الاهتمام به أن يهديه الله عز وجل، أن يهدي الله قوما من ورائه. فلما كاد الوقت انصرافه بعد أيام أجريت المحاورة التالية بيني وبينه. قلت له: لو سألك سائل، ما مذهبك؟ ماذا تقول؟ قال: مسلم. قلت: هذا حيد عن الجواب. مسلم، لو سألك ما دينك تقول: أنا مسلم. هذا جواب صحيح، لكن السؤال كان: ما مذهبك؟ فحينما تقول أنا مسلم أعتبر أن حيد. والدليل أنني سأقول لك: لو أننا سألنا أي طائفة أو أي فرقة من الفرق الضالة التي أنت تعرفها اليوم، سألنا هذا السؤال وأجابك بهذا الجواب، هترضاه منه؟ اسأل الإباضي، اسأل الخارجي والمرجئي والمعتزلي والشيعي والرافضي وإلى آخره، ما مذهبك؟ فيستعمل التقية معك كما فعلت أنت معي، يقول لك: أنا مسلم. لكنك لا تقنع بهذا الجواب. إذن ما هو الصواب في الجواب؟ عرف ما وراء الأكمة فأجاب أخيرا، لكن بجواب أيضا غير صحيح. قال: أنا مسلم على الكتاب والسنة. أضاف جملة الكتاب والسنة. قلت: على التعبير العسكري في بعض البلاد، مكانك راوح. تعرفون مكانك راوح؟ يعني في حركة لكن ما في تقدم. قال: لما؟ قلت: لو سألنا أولئك الذين لم ترضى جوابهم الذي كان هو جوابك، ألا يقولون لك أيضا كما قلت أنت في المرة الثانية على الكتاب والسنة؟ يتفتح هو. قال: إذن لابد من القول على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هو معنا فكرا لكن ليس معنا تعبيرا وأسلوبا. قلت: حسنا، الآن اتفقنا من حيث المنهج، لكن الآن نريد أن نعبر. لو عدنا من حيث بدأنا وسألك سائل: ما مذهبك؟ ماذا تقول؟ قال: أقول عن الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت: ألا يوجد في اللغة العربية ما يمكننا من تلخيص هذه الجملة الطويلة؟ كل ما سألك سائل تعطيك ليش طويلة. لو أنا رجل ألباني والعرق دساس فقد أخطئ في التعبير، فأنا أستعين بك. إذا لخصنا هذه الجملة كلها وسألك سائل: ما مذهبك؟ قلت: أنا سلفي. ألا يعبر عن هذه العبارة الطويلة؟ فأقر بهذا الجواب. إذن نحن لماذا انتسبنا إلى السلف؟ ولماذا نسمي أنفسنا بالسلف أو السلفي؟ لأننا نريد أن نفهم الناس دعوتنا لفظا وتطبيقا. هذا القيام الذي اعتاده الناس الآن كيف نفهمه؟ نفهمه على ما جرى عليه سلفنا الصالح. إلى اليوم لا يزال كثير من العلماء يفسرون قوله عليه السلام: من أحب أن يمثل له الناس، وفي لفظ: أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. في تفسير هذا الحديث قولان: الأول، من أحب أن يتمثل له الناس قياما وهو جالس، فعل فارس بعظمائها. والقول الثاني: لا، من أحب إذا دخل مجلسا أن يقوم الناس له قياما، كما لو أمرهم أن يقوموا له فامتثلوا لأمره. إلى اليوم هذا التفسير بالوجهين موجود. إذا جئنا إلى تطبيق الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام لمعنى هذا الحديث كيف كان. إذا قيل بالقول الأول أي هو جالس وهم قيام، معنى ذلك أنه إذا دخل وقاموا لم يشمله الحديث، أليس كذلك؟ أنتم معي أم لستم معي؟ طيب، لكن السلف لم يفهموا الحديث هكذا، والدليل أن سبب رواية الصحابي لهذا الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما ليس لأنه كان جالسا وقاموا أي فعلوا به فعل فارس والروم بعظمائها، وإنما روى هذا الحديث حينما دخل مجلسا كهذا المجلس فقام له بعض الناس فنهاه عن ذلك وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا الصحابي الذي سمع هذا الحديث من الرسول فهمه بالمعنى الثاني وليس بالمعنى الأول، وهكذا كانت حياة السلف الصالح، لا يعرفون هذا القيام الذي تعرفونه في بلادكم مع أهل العلم والفضل وغيرهم أيضا، ولا أزيد على هذا. فهذا القيام لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه السلام، بل قد حدثنا بمن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين يخدمه لله قال ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤية وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر وأصحابه أفضل أصحاب نبي على وجه الأرض فهم أعرف الناس بمثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فنبينا هو كبيرهم وهو عالمهم، ومع ذلك كان عليه السلام إذا دخل عليهم لا يقومون له، فمن سيكون أحق بالقيام منه ومن سيكون أعرف بحق العلماء من أصحابه؟ لا هذا ولا هذا. إذن نحن أي حديث جاءنا وتأوله العلماء ببعض التأويل نعود في فهمه إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. هذا أحد الأحاديث وهو من أحب يتمثل فيه التفسير في تفسير قولان. هناك حديث آخر وظاهره أمس بموضوع هذا القيام وإن كان بعيدا عنه بعد أن يتبين صواب فهمه. قوموا إلى سيدكم، حديث معاذ فقد ذكره كثير من الشراح والعلماء في أدلة القائلين باستحباب القيام للعالم، والإمام النووي رحمه الله له رسالة في هذا الموضوع ويستدل بهذا الحديث، وهذا مع الأسف في اعتقادي من زلات العلماء في تفسير بعض النصوص من الناحيتين، من الناحية الرواية ومن ناحية الدراية. أما الرواية فالحديث بلفظ قوموا إلى سيدكم وليس قوموا لسيدكم. الحديث في صحيح البخاري وغيره قوموا إلى سيدكم وليس بلفظ قوموا لسيدكم. وأظنكم أقول هذا حتى لا نتوسع في البدهيات من الأمور، فأقول بأنكم تفرقون معي أيضا بين ما عليه رواية الحديث قوموا إلى سيدكم وبين ما يحرفه بعضهم دون قصد إلى قوموا لسيدكم، فأنتم معي في الفرق بين التعبيرين، بين التعبير الصحيح قوموا إلى سيدكم وبين التعبير المحرف قوموا لسيدكم، أليس كذلك؟ هناك فرق ظاهر. وبناء على هذا الفرق الظاهر فالحديث قوموا إلى سيدكم ليس له علاقة بموضوع الداخل يدخل فيقوم الناس له إكراما وتعظيما، لأن هذا القيام قيام له وليس إليه، ولهذا نحن نقول القيام إليه جائز لأن الحديث جاء نصا صريحا في ذلك، ولكن من الذي يقوم إلى الداخل؟ أهل المجلس كلهم، إنما يقوم صاحب المنزل فهو الذي يذهب إليه ويستقبله ويجلسه في المنزل أو في المكان المناسب له. إذا عرفنا هذه الحقيقة ساعدنا معرفتنا لما كان عليه سلفنا الصالح إلى أن نفهم هذا الحديث كما جاء قوموا إلى سيدكم وليس قوموا لسيدكم، وبخاصة أن إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله قد روى هذا الحديث في مسنده من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة طويلة بلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. هذه زيادة كما يقولون اليوم في العصر الحاضر، تضع النقاط عن الحروف وتبطل تأويل الحديث بأنه لإكرام الداخل، ويدل ويؤكد أن الأمر إنما قام للذهاب إلى السيد وهو سعد بن معاذ لإنزاله من دابته لأنه كان مريضا مصابا في أكحله، فإذا الإنزال هنا للحاجة وليس للإكرام والاحترام. على هذا الضوء نفهم نحن القيام هذا أصله، لكن المسألة هي نفسها ليست أصلا فهي فرع، لعل في هذا ما يكفي إن شاء الله.
سؤال يا شيخ يتعلق بالتأويل أو بالتأويل، ما قولكم حفظكم الله وبارك فيكم في هذه العبارة: التأويل يدفع التكفير ولا
التأويل
التأويل يدفع يدفع
يدفع
يدفع
نعم يدفع التكفير ولا يدفع التبديع، بمعنى شيخ أن كل متأول مبتدع لا أنه كافر، هل هذا الإطلاق صحيح أم لا بد من تفصيل منها بارك الله؟
لا ليس صحيح،
أليس صحيح شيخ؟
ليس صحيحا، واصبر عليها. يعني هذا القول يلجأ إلى التبديع دون التكفير بالنسبة للتأويل. نحن قولنا في التبديع كقولنا في التكفير المذكور آنفا، في أول الجلسة، أي لا نكفر إلا من أقيمت عليه الحجة، ولا نبدع إلا من أقيمت عليه الحجة. ولو أنه ابتدع، لكن قد يكون ابتداعه بشياد خاطئ منه، أو لعل العبارة أصح بشياد خطأ منه، كما أن المجتهد قد يقع في استحلال ما حرم الله. أتهضمون هذه العبارة أم لا؟ أقول كما أن المجتهد قد يقع في استحلال ما حرم الله، واقعيا يقع، لكن هو لا يقصد الاستحلال، وإنما يجتهد ويستنبط فيقع في مخالفة الحرام، أو يقول حلال وهو في النص الذي إما أنه لم يتبين دلالته، أو في النص الذي لم يرد إليه فقال ما قال فاستحل الحرام دون أن يقصد استحلال الحرام. لا فرق إذن بين من يستحل الحرام مجتهدا، وبين من يرتكب البدعة مجتهدا، وبين من يقع في الكفر مجتهدا، لا فرق أبدا. وكل من يفرق بين واحدة من هذه الأمور الثلاثة فهو متنافر متناقض.
نسمع بارك الله فيكم يا شيخ بجماعة يطلق عليها جماعة التوقف والتثبت، فهلا تكرمتم بإعطائنا نبذة شافية وكافية حولها؟ من هو المؤسس لها؟ وأين نشأت؟ وما هي أفكارها؟ بارك الله فيكم يا شيخ.
ليس عندي علم عن جماعة التوقف والتثبت، يبدو أن وضعكم أسوأ من وضعنا. ماذا تعرفون أنتم؟ نحن نعرف الواقف، أما التوقف والتثبت فهذه تعابير حديثة.
هذه حفظكم الله يا شيخ يطلق عليها جماعة التوقف أو جماعة التبين. هؤلاء يا شيخ يقولون مثلا في الرجل الأصل فيه التوقف مثلا، فلا يقال عنه مسلم ولا كافر ولا سني ولا بدعي حتى يتبين أمره، فماذا تقولون حفظكم الله في هذه القاعدة أو في هذه الجماعة أو في هذه المقولة؟
ولو سمعوه يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ورأوه يصلي مع المسلمين يبدو أن الأمر هكذا.
نعم.
ها؟ ولو يعني هذا هو منتهى الضلال.
يعني لا سيما شيخ يوجد عندنا في السعودية بعض الفئات هداهم الله لا يسلمون على الرجل بحجة أنه متوقف في أمره.
الله أكبر.
هل حتى بعضهم يقول أن الأصل في الرجل إخوانيته أو تبليغيته حتى يتبين أنه سلفي، فماذا توجهون هؤلاء أو تنصحون يا شيخ؟
أولئك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قصة المذكورة في الصحيحين لما صار المشرك تحت ضربة السيف قال لا إله إلا الله ثم بالاه وقتله، تعرفون هل شققت عن قلبه؟ هؤلاء يبدو أنهم مبتدع محدثون، يعني جاءوا ب يعني فرقة جديدة. طيب من يحمل وزر هذه الدعوة يا جماعة عندكم؟
والله يا شيخ هناك بعض الكتب يعني ألفت في يعني في حول هذه المواضيع،
لكن مش معروف شخص مثلا يدعو إلى هذا.
ما هو معروف الشيخ شخص، لكن فيه شيخ كتاب للحداد يمكن سمعتوا فيه شيخ محمود
الحداد، هذا اللي كان في المدينة؟
اي نعم.
والآن لا يزال فيها؟
اي نعم لا يزال.
عجيب. ايش اسم الكتاب؟
عقيدة عقائد العلماء. نعم عقائد العلماء عندنا معنى شيخ المقدمة لأننا نعطيك فيها شيخ.
طيب ليه المقدمة مش
يعني فيها بعض الملاحظات بارك الله؟
لا يعني الكتاب كله مش منشور؟
لا منشور يا شيخ وفيه أمور كثيرة لكننا أخذنا زي ما تقول المختصر يعني لأن الجل يغني عن الكل.
طيب علمنا الذي وصلنا أنه من تلامذة الشيخ اسمه الشيخ الأنصاري في المدينة، صحيح هذا الكلام؟
حماد الأنصاري.
حماد
لا أعلم
ما تعلمون.
الشيخ تذكر جاءكم أحد الإخوة من الإمارات وكان سألكم وكان سؤال حول من هو الكافر ومن هو المبتدع. كان يقول حول هذا
الموضوع يعني في كلمة الشيخ أقرأ عليك. يقول إن عامة المسلمين مثلا إن عامة المسلمين منذ زمن على الإرجاء وكذا عامة وكذا عامة أهل الرأي يعني عليه، ومن هذا المنطلق لا يثبتون لأحد من الناس لما قلنا أنه على السنة إلا بعد أن يتبينوا من حاله، وإلا فالأصل عندهم أنه مرجع.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يظهر لكم أهمية تمسك بمنهج السلف. هذا الرجل الآن طلق هذا وتمسك بفهمه للكتاب والسنة فضل ضلالا بعيدا، وأمثاله كثر في كل عصر في كل مكان.
شيخ نحن كنا قديما الأخ علي التقى فيه فكان ذكر للمنتز عنه أنه عنده غلو الرجل. هذا قديما طبعا عنده غلو الرجل في السنة وتطبيق أو تجديد وكذا من هذا الباب، فهذا أودى ولا مثل هيك الشيخ؟
الله المستعان.
لا سيما أن كثير الشيخ من الشباب الآن، ما نقول كثير، أغلب الشباب يتوزعون ويوجدون في بعض المناطق في المملكة ينهجون هذا المنهج حتى أعرفهم لا يسلمون علينا ونحن نتحلق في دروس العلم عند المشايخ لا يسلمون.
الله أكبر الله أكبر. هذون خوارج يعني ماشي من طريق الخروج. الله مستعان.
دخل واحد منهم على بعض الشباب في مكتبة فلم يسلم، فسألها الأخ مشعار لماذا لا تسلم؟ قال السلام سنة. أي نعم
إذا لقيته فسلم عليه.
والله هذا الجواب.
الله أكبر.
الشيخ في سؤال صراحة يعني جديد ويتعلق في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل. هناك يا شيخ مع الأسف وأقولها بكل مرارة بعض التسجيلات الإسلامية عندنا في المملكة العربية السعودية تتبنى طريقة في التسجيل بحيث أنها تضع مثلا شريط وعظي عن الموت أو عن مثلا امرأة تتكلم مثلا بالهاتف أو غيره، ويضعون مقدمة في الشريط إما بعض الموسيقى أو بعض الطقات أو بعض، حتى أن أسمعت الشريط الشيخ علي اليوم فربما لعلكم تسألون الشيخ علي ينقل لكم الصورة فعلا والله محزنة، يعني تتمثل بصورة امرأة تكلم رجل بالهاتف والرجل نسأل الله السلامة يذهب بالسيارة هو المرأة والصوت السيارة تقف وينزل الرجل المرأة وصوت البحر كأنه ذهب بها للبحر نسأل الله السلامة والعافية، وثم بعد ذلك تسمع صوت الرجل وكأنه يقع في زوجته، ثم بعد ذلك تصرخ المرأة، ثم بعد ذلك يأتي صوت الذئب لأن مضمون أو عنوان الشريط الذئاب البشرية.
الله.
ثم بعد ذلك يأتي الأحاديث القرآن، وهذا موجود عند الشيخ علي حسن صراحة. يعني ماذا
يعني حديث الآية القرآنية في
اي نعم لكن بعد المقدمة هذا
يعني في النهي عن هذا الشيء.
اي نعم في النهي.
الله أكبر.
يعني كأنهم يجرون الى امر نسأل الله السلام. فماذا تنصحنا يا شيخ؟ تنصح هؤلاء او ماذا العمل او افدنا بارك الله فيك يا شيخ؟
الله يا اخي شر الفتن ما يجعل الحليمة حيرانة.
سمحت يا شيخ، هذا الأسلوب يا شيخ يستعمل في الأفلام الغربية وينقل عن صاحب التسجيلات اللي فعل هذه مقولة، وهي أن كل طريقة استعمل الغرب ونجحت فلنا
نستعمل، يعني الغاية تبرر الوسيلة.
أينا.
هذه قاعدة يهودية ولا يجوز، لأنه هذه الوسيلة قد يأخذها أهل الأهواء ولا يستمعون للنصيحة التي زعم أنه قدم هذه المقدمة لتوجيه تلك النصائح من الكتاب والسنة. تعددت الأسباب والموت واحد. مدنا يا أستاذ بمدى لك، شو عندك في المصيبة هذه؟ والله هذه لي أول مرة أنا أسمعها.
موجود الشريط حزن حزن فعلا يا شيخ.
طبعا كما تعلمون في هناك التوجه اللي موجود بين الشباب المسلمين وبالخاصة الذين يقولون أنهم على منهج الكتاب والسنة، ولا أقول جميعهم وإنما أقول الذي شذ عن الطريق، يرى بأن الوسيلة ليست على إطلاقها حتى ولو أدت ولو كانت هي في ذاتها فاسدة، فإنها إذا صلح أمر بها فعليهم أن يسلكوها وينسون أو لا يقولون بهذا الفهم أو هذا الفقه لهذه المقولة التي تنسب إلى ميكافيلي الغاية تبرر الواسطة، فهم يقولون بتحريم الصور مثلا وينعون على الذين يقولون بإباحة التمثيل أو التصوير، ويرون بأن التمثيل والتصوير من الأمور المحرمة التي لا تجوز، ولكن هناك وسيلة يمكن انتزاعها أو أخذها من هذا ونستغني عن التمثيل والتصوير المرئي، فيكفي أن نتمثل أو نصور الأشياء بسمع بأسماعنا وبأصواتنا، وعندئذ نكون قد تجنبنا واجتنبنا الوسيلة المتفق على حرمتها ألا وهي التصوير والتمثيل. ثم يأخذ هذه الجزئية يأخذونها ويرتبون ويركبون عليها هذا الأمر الفاحش السيء. وأنا حقيقة كما تفضل شيخنا أنه نحن في أيام الفتن فيها تتداعى، تداعى الأكل إلى قصعتها، وشر الفتن ما يعجز الإنسان عن سماعه ليس عن قول فيه ليدفع فتنة أو فتنتين أو ثلاث، لكن أقول بأن هذا علاجه طبعا ليس في أيدينا ولا في أيديكم أنتم مهما حاولتم، لأن هناك أيضا أمور من فواحش كثيرة وربما تكون أشد فحشا وأصعب من هذه ويسكت عنها، فأقول العلاج أنه من عند هؤلاء أن يتصل بهم اتصالا مباشرا الذين يصنعون هذا، لا يغني أن نظل في نقد لهم من بعيد، ولكن يجب علينا أن نذهب إليهم ونبين لهم الحكم الشرعي في هذه المسألة، وأن الوصول إلى تحصيل الغاية بهذه الواسطة بهذه الوسيلة لا شك أنها محرمة ولا يجوز مطلقا، وأن هذا مما يفتح بابا أكبر وأوسع، وستصبح التسجيلات الإسلامية في المستقبل ما دام أننا فتحنا هذا الباب وأجزناه يكون هناك شر أكبر وأكبر، وربما يأتي اليوم الذي نرى فيه الفيديو الذي يبيح الفاحشة المنظورة والمسموعة معا أمرا ليس فيه محظور. فهذا أولا يعني أن ينبه هؤلاء ويخوفون بالله وباليوم الآخر إلى غير ذلك، وثم بعد ذلك أن يعمل على توعية الشباب بأن هذه وسيلة محرمة وبأنه لا يجوز شراء مثل هذا الشريط ولا التشجيع عليه. وهناك أيضا إن الله لا يزعل السلطان ما لا يزعل القرآن،
هذا هو الأصل،
لا بأس أن تتصلوا بالآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تبينوا لهم يعني تحصوا لهم هذه الدور أو هذه التسجيلات التي تكون مثل هذا التسجيل أن تصادر مثل هذه الأشرطة للتسجيلات. الله
حقيقة أن ما سألنا هذا السؤال لأن وقت الشباب موسومون بالسلفيين لا يسمع لنا يا شيخ، كما قيل أنك لو وضعت الزر الرابع لقيل مبتدع، لقال السلفيين أنك، لقال السلفيون أنك مبتدع، فهم لا يسمعون لنا. فأردنا النصيحة تكون منكم ومثل الشيخ أبو مالك حتى تكون أوقع عليهم، يعني هذا المراد من السؤال لا لقصد التشهير به.
على كل حال لعله في كلمة الشيخ أبو مالك ما فيه الغنية والكفاية، أما أنا فأقول ليس الأمر كما يشاع في هذا الزمان أن الوسائل تختلف شرعا عن المقاصد، وأن للدعاة المسلمين أو الداعي المسلم أن يتخذ أي وسيلة يتوصل بها إلى تحقيق غاية شرعية، ذلك لأن هذا المنطلق من تسويغ كل وسيلة بدعم تحقيق غاية شرعية أولا ليس ذلك من المعروف شرعا، وثانيا وهذا أهم أن الوسائل فيما يتعلق بتربية النفوس وتهذيبها وتقريبها من طاعة باريها هي أيضا منقولة كالغايات وكالمقاصد. نحن لا ننكر أن بعض الوسائل المادية أنها تترقى مع الزمن وتصبح تحقق أمورا لم يكن من الميسور تحقيقها بيسر في الزمن الماضي، لا ننكر وجود مثل هذه الوسائل كما نحن الآن مسجل مكبر صوت ونحو ذلك مما أشرتم آنفا من تصوير بعض الحوادث دون أن ترى. هذه وسائل وجدت في العصر الحاضر، ولكن لا يجوز أن نطلق الكلام بجواز استعمالها بدعوى أننا نقصد تحقيق غاية شرعية، لأننا سنقول يجب أن تكون الوسيلة أيضا وسيلة مشروعة. الواقع أن هذه المسألة لها علاقة بأصلين علميين، أحدهما قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والآخر المعروف عند العلماء بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة كثيرا ما تختلط عند بعض الناس بالبدعة الضلالة، ولذلك وجد من لم يقل بجواز تبني هذه القاعدة وهي المصالح المرسلة. وواضح جدا أن المقصود بالمصلحة المرسلة هو وجود سبب أو وسيلة تحقق غاية شرعية، فهل يجوز اتخاذ هذه الوسيلة ما دامت أنها تحقق غاية شرعية أم لا؟ منهم ومنهم، من أخذ بالمصلحة المرسلة قال بجواز ذلك، ومن لا فلا. لكن الواقع أن إطلاق القول في المصالح المرسلة إيجابا أو سلبا ليس بسليم، وإنما لابد من التفصيل، وهذا التفصيل الذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري كنت استفدته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا حينما أذكر هذه المسألة أرى لزاما علي أن أذكر شيخ الإسلام بأنه يعود الفضل إليه في هذه المسألة من باب أن من بركة العلم عاج كل قول إلى قائله، وبخاصة إذا كان قولا يعني هاما وعلميا عظيما، ويضاف إلى ذلك أنه تجده نادرا، لا تجده في بطون كتب العلماء الفطاهل من العلماء. هو يأتي بالتفصيل التالي: الوسيلة التي حدثت ويرجى منها تحقيق نصها للمسلمين، يجب أن تدرس هذه الوسيلة، هل هي كانت قائمة في عهد الرسول عليه السلام المقتضي للأخذ بها أم لم يكن؟ فإن كان المقتضي قائما للأخذ بها وهي وسيلة فعلا تحقق الغاية التي يرمي إليها المتمسك بها فيما بعد باسم المصالح المرسلة، مع ذلك فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ بهذه الوسيلة، وبالتالي لم يحقق تلك الغاية، فلا يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسيلة ولو كانت تحقق غاية شرعية. لماذا؟ لأن في أخذنا إياها استدراكا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القائل: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فلو كانت هذه الوسيلة وهي متيسرة في عهد عليه السلام وممكنة، لو كانت مقصودة لإيصال الغاية التي يقصد بها أخيرا بهذه الوسيلة، لكان الرسول عليه السلام قد أخذ بها. ومن هنا يقول علماء السلف: لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا كله فيما إذا كان السبب المقتضي للأخذ بتلك الوسيلة قائما. والأمثلة على هذا معروف لديكم، ومنها ومن أشهرها الأذان للصلوات الخمس دون بقية الصلوات الأخرى، ولا سيما الصلوات النادرة الوقوع كمثل صلاة العيدين مثلا، أو صلاة الكسوف أو الخسوف، حيث أن الناس بحاجة إلى الأذان المذكر لهم والمنبه لهم بدخول الوقت، كما هو المقصود بالأذان للصلوات الخمس. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بهذه الوسيلة، فإذا لا يجوز نحن أن نأخذ بهذه الوسيلة. وهذا المقصود به التمثيل والتشويه، أي لما قد يحدث فيما بعد من وسائل. ومن هنا تعرفون ضلالة من يقول بالبدعة الحسنة، لأن الجواب يفهم مما سبق بوضوح وبتلخيص: لو كان خيرا فسبقونا إليه. لكن الدقة في الموضوع، قال ابن تيمية رحمه الله أن هذا السبب أو هذه الوسيلة حدث بعد أن لم تكن، ما كانت في عهد الرسول حتى يقال: إيه الرسول ما أخذ بها، لماذا نحن نأخذ فيها؟ إذن قال ابن تيمية: فهل يؤخذ بهذه الوسيلة التي حدثت وهي تحقق مصلحة شرعية؟ يقول: لا بد من التفصيل. وهنا بيت القصيد كما يقال. قال: إن كانت الوسيلة هذه الوازع أو الدافع إلى الأخذ بها هو إخلال المسلمين بالأخذ بالوسائل الشرعية التي تحقق تلك الغايات الشرعية أيضا، حينئذ لا يجوز الأخذ بهذه الوسيلة ولو كانت تحقق غاية شرعية. من أوضح الأمثلة على ذلك وتشترك مع المصلحة المرسلة كما سيأتي بيانه، هذه الضرائب والمكوس التي تفرض اليوم على الشعوب الإسلامية تقليدا من هؤلاء الحكام للحكام الكفار في بلاد الكفر والضلال. أولئك الكفار ليس عندهم من التشريع ما عند المسلمين، ليس عندهم من الوسائل المشروعة لتغذية مال لتغذية خزينة الدولة بالموارد المالية الكثيرة، لا يوجد عند الأوروبيين كما يوجد عند المسلمين، ولذلك هم اضطروا لوضع هذه المكوس وهذه الضرائب حتى يتمكنوا من تسيير دولتهم ولو على ضلالهم المبين. لما أخذ المسلمون في هذه الوسائل بقصد تغذية بيت مال المسلمين ولإدارة شؤون المسلمين، هل يجوز الأخذ بهذه المكوس وهذه الضرائب؟ الجواب لا أولا، ثم بلى في بعض الظروف الطارئة ثانيا. أما لا أولا لأن هذه الحكومات التي تبنت هذه الضرائب وهذه المكوس أعرضت عن نظام الاقتصاد الإسلامي الذي يغذي خزينة الدولة بالموارد الشرعية المالية. مثلا جمع أموال الزكاة من الأغنياء، هذا النظام غير مطبق اليوم في ظن كل الدول الإسلامية، فهناك ليس هناك نظام الجبات لجمع زكوات الثمار وجمع زكوات المواشي ونحو ذلك، هذا في علمي. أما أكثر البلاد الإسلامية فيقينا أن نظام جمع الأموال هذه أصبح نسيا منسيا، فاستعادوا بديلها فرض هذه المكوس والضرائب وسووا بين الأغنياء والفقراء، فجمعوا بين ظلمين اثنين: الظلم الأول الإعراض عن تطبيق أحكام الشريعة، والظلم الثاني الذي صبوه على الفقراء والمساكين الذين ربنا عز وجل لم يفرض عليهم في أموالهم حقا معلومة حتى يأتي هؤلاء الحكام الظلام فيفرضون على أموالهم حقا معلومة. لذلك هذه الوسيلة ولو أنها تحقق غاية مشروعة لا يجوز الأخذ بها، لأن هناك وسائل شرعية تغنيهم عن اللجئ إلى هذه الوسائل الطارئة الحديثة. قلت آنفا إنه قد يمكن فرض ضرائب ويكون ذلك من باب المصلحة المشروعة حقا، فيما لو فجأ العالم الإسلامي أو الدولة المسلمة عدو غادر فهاجم طرفا من بلاد المسلمين وتطلب ذلك من الحاكم المسلم إعداد قوة لقهر هذا العدو وإرجاعه القهقرة، فلم يجد في خزينة الدولة من المال ما يكفي للقيام بهذا الواجب، حين ذاك يشرع لهذا الحاكم أن يفرض ضرائب بقدر ما يصد هذا العدو عن البلد المسلم، وليس بمثل ذاك النظام العام يستوي فيه الغني والفقير والقادر مع العاجز، لا، وإنما كل بحسب قدرته وطاقته. فإذا تحققت المصلحة ورد العدو القهقرة ألغي هذا النظام المالي، لأن النظام المستقر شرعا يغني البلاد المستقرة في الأوضاع الطبيعية عن أي فرض لضريبة طارئة. إذا عرفنا هذا التفصيل فإن يكون هذه الوسيلة التي حكيتموها لنا آنفا إنها وسيلة أولا غير مشروعة، وثانيا في ذاتها فتنة، في ذاتها لا تحقق مصلحة، لأن المصلحة تتحقق بالآيات والأحاديث وآثار السلف التي فيها التذكير بعاقبة المذنبين والسارقين والزانيين ونحو ذلك. ولذلك فأنا أعتبر أن هذه الوسيلة التي سمعناها آنفا تعتبر أنها أولا وسيلة محدثة، لو كانت تحقق غاية شرعية فإنما أخذ بها هؤلاء لأنهم انصرفوا عن الأخذ بذكر الله عز وجل التي هي الوسيلة الوحيدة في تربية النفوس التي حادت عن الصراط المستقيم. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الساعة الآن 10:30، لعلك تسمع إن شاء الله.
شيخ ما معنى